وسنبدأ إن شاء الله هذا اللقاء مع معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وما زلنا نعيش معكم سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جمعت أسئلة كثيرة من بداية هذا الملتقى إلى هذا اللقاء، وسيستعرضها معالي الشيخ ويجيب عليها، ثم بعد ذلك نسمح للإخوة في المناطق بعرض أسئلتهم، حيث يشاركنا إخوة في الكويت وكذلك الإخوة في بريطانيا، فإذا انتهى أسئلة السابقة سيسمح معالي الشيخ للإخوة المشاركين معنا في المواقع لعرض أسئلتهم. الإخوة ما زالوا ينبهون في برنامج المسابقة أنه ما زال تأخذ جميع الكوبونات اليوم، اللقاء السابق وهذا اللقاء، فينتبه الإخوة حيث أن الإخوة الذين يوجدون على أبواب يوزعون الكوبونات المتعلقة بالمسابقة الكبرى، حيث الإجابة على أسئلة الواردة حول كتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حول حقيقة شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك شريط سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فإن الكوبونات توزع في هذا اللقاء ولقاء الغد، كل لقاء في وقته إن شاء الله، فالإخوة بعد انتهاء هذا اللقاء سيجدون الإخوة يوزعون في الأبواب. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود علمائنا وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأترككم مع معالي الشيخ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني سأتكلم بكلمة مختصرة، وبعد ذلك أقرأ الأسئلة وأجيب عليها. أما الكلمة فهي على قول الله جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية من سورة القلم، وسميت هذه السورة، وهو اسم من أسمائها، سميت هذه السورة بسورة القلم لافتتاحها بقوله جل وعلا نون والقلم وما يسطرون، يعني أن الله أقسم بالقلم وأقسم بما يكتبه القلم، أقسم بالقلم وأقسم بما يكتبه القلم، وهذا القسم فيه تنبيه على الاهتمام بما بعده، وذلك أن بعض مشركي مكة وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون، بعد هذا القسم ذكر الله مقالتهم لكن على شكل النفي، فقال ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وكلمة ما هذه نافية، وكلمة مجنون ها هذه نكرة، وهذه النكرة جاءت في سياق النفي، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تكون عامة، والعموم هنا هو العموم المنفي، هنا هو جميع أنواع الجنون، جميع أنواعه وجميع أجزائه، يعني أن الصفة التي وصفك بها المشركون ليست بموجودة فيك، وإذا كان الوصف من المشركين والتزكية من الله جل وعلا له فلا شك أنه بريء من هذه الصفة، لا من جهة النوع ولا من جهة الجزء، لكن الله جل وعلا قال بعد ذلك وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. إذا نظرنا إلى تحليل هذه الجملة وجدنا أنها مشتملة على مؤكدين، المؤكد الأول كلمة إن، والمؤكد الثاني اللام الداخلة على كلمة على، وإنك لعلى، ففيه مؤكدان، المؤكد الأول إن، والمؤكد الثاني اللام. ثم بعد ذلك أتى بكلمة على، ومن وجوه استعمال كلمة على في اللغة أنها تدل على الاستعلاء، بمعنى أن ما دخلت عليه لهذا المعنى تكون دالة على التمكن من ما دخلت عليه، وبناء على ذلك فالله جل وعلا يقول له أنت رسول وبريء مما وصفت به، وموصوف أنت بجميع صفات الكمال البشرية، وينتفي عنك جميع الصفات البشرية المذمومة، وأنت متمكن من وجود هذه الصفات البشرية التي وهبها الله لك، لأن الله ليس له شريك لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، لكن هذه صفات منحها الله جل وعلا له، صفات الكمال البشري من جهته، وكذلك الصفات المذمومة، فأنت متصف بالصفات المحمودة من جهة وبريء من الصفات المذمومة من جهة أخرى. وإذا نظرنا إلى كلمة وإنك لعلى خلق، وجدنا أن كلمة خلق نكرة، وفي سياق الإثبات، وإذا وقعت النكرة في سياق الإثبات وكانت للامتنان، إذا وقعت النكرة في سياق إثبات وكانت للامتنان فإنها تدل على العموم كدلالة النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو غير ذلك من مواضع عمومها. فكأن الله جل وعلا يقول له أنت في أعلى درجات الخلق، وأعلى في درجات الخلق فيه الخلق الحسن، لكن دلالة الآية على أنك في أعلى درجات الخلق التي فوق الخلق الحسن، وأنك متمكن من هذه الصفات من هذا الخلق كما يتمكن الملك بولايته لرعيته، فكأن الأخلاق رعية لك وأنت متمكن منها بتمكين الله لك تتصرف فيها. ثم إن الله جل وعلا وصف هذا الخلق العام في أعلى الدرجات، وصفه بالعظيم، وهذا بيان لوصف الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة جمعت أمرين أساسيين، جمعت جميع الصفات المحمودة كلها موجودة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فأي صفة محمودة تتصورها فهو متصف بها بفضل الله جل وعلا عليه. والثاني أنه منزه عن جميع صفات الرذائل، فأي صفة فيها نقص فيها عيب فالرسول صلى الله عليه وسلم مبرأ منها. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها قالوا لها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. وليس المعنى أن خلقه القرآن أنه كان يقرأه، هذا أمر مفروغ منه لأنه يقرأه ويتدارسه مع جبريل
فيقرأ جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بعده، يعني جبريل يقرأ والرسول يسمع، فإذا انتهى جبريل قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل يسمع. كل سنة كان يدارسه القرآن في رمضان، وفي السنة التي آخر سنة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه تكامل القرآن، فلما تكامل نزل جبريل عليه السلام مرتين يدارسه القرآن. ولهذا في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظمه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، إلى أن قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآية كان يكثر من تردادها، وذلك من أجل حفظها، فقال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولهذا حفظ الله جل وعلا القرآن كما أنزله الله جل وعلا. ولهذا الله جل وعلا أضاف حفظ القرآن إلى نفسه، أما الكتب السابقة فأضافها إلى الرسل، فقال: بما استحفظوا، وأضافها إلى الأمم، بما استحفظوا عليه، فأضاف الحفظ إليها، أما القرآن فقال: وإنا له لحافظون. بناء على هذا، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستمد أخلاقه، لأن فيه صفة وضعها الله فيه، وفيه جانب التطبيق، فتطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لأخلاقه التي دل عليها القرآن وجاءت السنة مبينة لها، هذا التطبيق العملي من الرسول صلى الله عليه وسلم متفق تماما مع مراد الله جل وعلا، لا يزيد عنه ولا ينقص. إذن أنت تقرأ القرآن، كل صفة من الصفات المحمودة فالرسول صلى الله عليه وسلم متصف بها، وكل صفة من الصفات المذمومة فالرسول صلى الله عليه وسلم مبرأ منها. لكن عندنا مشكلة، هذه المشكلة هي أن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار ما وهبه الله من هذه الصفات لا تجد له في مناهج التعليم إلا النذر القليل، أي أننا لا نربي أبناءنا على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما تقرأ في بعض المناهج في البلدان العربية لا تكاد تجد اسما للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الله جل وعلا جعله رحمة لمن آمن به، بشير لمن آمن به، ونذير لمن لم يؤمن به. ولهذا أرسله الله وجعل رسالته عامة للإنس وللجن. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وهذه الأمور التي نشرت وفيها استخفاف بمقامه صلى الله عليه وسلم، هذا العمل إذا نظرنا إليه وجدنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أصله في القرآن، وهو في قوله تعالى: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لأنهم كانوا في مسير، وكان في بعض الأشخاص يتحدثون يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يقولون يأكلون كثير، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام، فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإذا نظرنا إلى هؤلاء الذين صدرت منهم هذه الأمور نجد أنهم داخلون في عموم هذه الشريعة، وذلك أن الله جل وعلا جعل هذه الشريعة مشتملة على جميع ما يحتاج إليه الخلق. أنزل الله على رسوله يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو كامل من جهة ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم، في أمور دنياهم، فيما يسعدهم في آخرتهم. هذا من جهة كماله. ومن جانب آخر، فإن هذا الدين دين لجميع الإنس منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لجميع الإنس والجن إلى أن تقوم الساعة، ولا يسع أي شخص أن يخرج عنه. ولهذا يقول الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولما رأى عمر رضي الله ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة في يد عمر، سأله قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين صدرت منهم هذه الأمور هم داخلون في هذا العموم. إذن هم مخاطبون بهذه الشريعة، لأن الأمة أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة لا يخرج عنها أحد من المكلفين، وأمة الإجابة هم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى، وذكر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فـ72 فرقة هم من أمة الدعوة، والـ73 هي من أمة الدعوة من جهة، ومن أمة الإجابة من جهة أخرى. فهؤلاء داخلون في 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 هذه في هذا العموم. بناء على ذلك هم محاسبون عليه، والجهة التي تملك التنفيذ وتكون مقرة لهذا العمل تكون مقرة له، أو تكون قادرة على منعه أو على عقوبة من عمله ولم تفعل، فإنها داخلة، لأن من قواعد الشريعة أن الكف فعل. فمن كف عن أمر يجب عليه أن يفعله فإنه محاسب عليه. ولهذا لو رأيت شخصا شبت به النار وأنت تستطيع إنقاذه ولكنك لم تنقذه فإنك آثم، ولو رأيت شخصا وقع في البحر وتستطيع إنقاذه ولم تنقذه فإنك آثم. فالجهات التي تستطيع أن تمنع هؤلاء أن تعاقبهم ولكنها لم تفعل، لا شك أنها داخلة، لكن لا شك أنها داخلة في الوعيد الذي توعد الله به من اعتدى على الله أو اعتدى على رسوله أو اعتدى على دينه. والعلماء السابقون رحمهم الله خدموا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيّنوا أخلاقه، وهذا المقام لا يتسع، لأن كل صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى محاضرة خاصة. لكن يوجد في كتب السيرة مثل كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، ومثل كتاب سيرة ابن هشام، كثير كثير، يعني يمكن يزيد عن 500 كتاب كلها مؤلفة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي إمكان الإنسان أنه يعني يشتري له كتاب أو كتابين أو أكثر على حسب رغبته، وينظر في صفاته صلى الله عليه وسلم. هذا من جانب. فيه جانب آخر، وهو أن الشخص لا يقتصر على مجرد القراءة، وإنما يربي نفسه، يربي ولده على التخلق بهذه الصفات. لأن كثير من الناس لا تجد له منهجا لا في تربية نفسه ولا في تربية ولده، لكن تجد له منهجا في كسب الفلوس أو منهجا للشيء الذي يرغبه، لأن في بعض الناس رغبات الناس تختلف، لكن لا يهتم بنفسه من جهة التربية. ولهذا تجد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فقالوا كيف تضيع الأمانة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فالآن قد يعني يندر إنك تجد شخص تثق منه تتعامل معه وتأمنه حاضرا ومستقبلا. صحيح يوجد أفراد، لكن من يعلمهم؟ لكن على وجه العموم كثير مظهره ممتاز، لكن تتعامل معه تجد مظهره جيد لكن باطنه ليس كظاهره. ومن أبرز الأمثلة ما يحصل الإنسان، ما يحصل الآن من كثير من الأشخاص في سلب الأموال من الآخرين بطرق يظهرون أنها طرق مشروعة لكنها في واقع الأمر وفي نهايتها خدعة. فغرضي أنا أن هذه الآية ينبغي أو يجب على الشخص أن يجعلها مصدرا لتربيته هو وتربية من تحت يده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، ولولا كثرة الأسئلة لا توسعت لكم في الموضوع، لكن هذا فيه بركة. ألا سؤال يقول: هل مقاطعة منتجات أي دولة تسيء إلى المسلمين في دينهم ودنياهم؟ هو أنا عندي مجموعة من الأسئلة كلها في هذا الموضوع، لكن الجواب عنها واحد. هذا الجواب هو أن من قواعد الشريعة ترتيب المسببات على أسبابها، وهذه قاعدة ما تختلف في الشريعة إطلاقا. ترتيب المسببات يعني النتائج، ترتيب النتائج على مقدماتها على الأسباب. ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى شرع القصاص، فالقصاص مسبب، وسببه هو القتل العمد، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وشرع قطع اليد، السرقة سبب والقطع مسبب، هو النتيجة. وهكذا عندما تقرأ القرآن أو تقرأ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تجد أن الله جل وعلا يرتب الأسباب المسببات على أسبابها، لكن فيه منهجان في القرآن والسنة. المنهج الأول أن يتقدم السبب على المسبب، والثاني أن يتقدم المسبب على السبب، يعني العكس، تارة يأتي السبب مقدما والنتيجة بعده، وتارة يكون المسبب متقدما والسبب يأتي بعده. الغرض هو ترتيب المسبب على السبب. هذه المقاطعة التي يعلمها يفعلها الناس هذه هي مسبب، والسبب هو ما حصل من اعتداء على مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن جبريل نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، والشاهد الحديث طويل، لكن الشاهد أنه سأله عن الإحسان ثم سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان، وهذا العمل هو مخالف للإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العمل مخالف للإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا السبب حصل، والمقاطعة هذه هي عبارة عن مسبب، هي عبارة عن مسبب. إذا نظرنا كما ذكرت قبل قليل، إذا نظرنا إلى هذا السبب وجدنا أنه وجد في دولة، وإذا نظرنا إلى موقف هذه الدولة، وقد ذكرت لكم قبل قليل أن الإنسان إذا كف عما يجب عليه فعله فإنه يكون آثما، فحينئذ هذه المقاطعة هي أقل ما يمكن أن يفعل، هي أقل ما يمكن أن يفعل. فهذا جواب عن جميع الأسئلة اللي تعلقت بالمقاطعة. السؤال الذي بعد هذا يقول، هذا يقول: لقد تعددت الكتب في التأليف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هي أفضل الكتب؟ أنا ذكرت لكم في كتاب زاد المعاد، وفي كتاب الوفاء في حقوق المصطفى الشفاء في حقوق المصطفى للقاضي عياض، وفيه أيضا شرح له، هذان الكتاب قيمان في الموضوع، في كتب كثيرة. إذا طهرت المرأة من حيض أو نفاس في مكان لا تستطيع الاغتسال فيه كالسوق أو المدرسة، هل تتيمم؟ لا، ما تتيمم، الوقت واسع، وقت الظهر واسع والعصر والمغرب والعشاء، تصلي في تغتسل في البيت وتصلي. ابنتي توفيت وعمرها 13 سنة، هل لها حجة؟ إذا كانت بالغة وكانت غنية ومعها محرم فإن الحج واجب عليها، لكن إذا لم تكن بالغة أو لم يكن لها مال أو لم يكن لها محرم فليس عليها حج أصلا. شخص عليه دين وأجاز له أصحاب الدين السداد بعد الحج، فهل يجوز له أن يحج؟ نعم. وهذا يسأل يقول: هل تحريم لبس المرأة للنقاب في الإحرام يدل على تحريم تغطية المرأة وجهها؟ المرأة إذا في الإحرام إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي وجهها، أما إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها فإن إحرامها في وجهها كما أن إحرام الرجل في رأسه، فواجب عليها كشف وجهها. يقول سائل: يقول له دين عند شخص ولكن لم يقدر على السداد، فهل يجوز له دفعه له زكاة؟ لا، يعني بيسقط الدين عن المدين على أنه زكاة، يعني يبي يوفي نفسه، هذا ما يجوز. سبحان الله، محبة الناس للفلوس، لا حقيقة، يعني سبحان الله، شخص عليه دين وأجاز له أصحاب الدين تأخير سداد الدين لحين عودته من الحج، هذا كما سرق. وما هو المقصود بالمبيت بمنى؟ المقصود بالمبيت بمنى أنك تبيت فيه بالليل، وهل يجزئ البقاء فيه لوقت؟ إذا بقيت فيه أكثر الليل فلا مانع من أن تخرج. حجيت وعند الحج كان حجي مفرد، وعند دخول مكة طفت ولم أسعى، وأخرت السعي إلى طواف الوداع، ولكن ولم أكن متأكدا عن عدد أشواط الطواف والسعي، أشك أنني أكملتها، فماذا إذا كنت شاك؟ أنت الواجب عليك لما نزلت من عرفة ورميت جمرة العقبة، واجب عليك أنك تطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج، وعند السفر تطوف للوداع. أنت الآن تقول إنك شاك في الطواف، في عدد الأشواط، وشاك في عدد أشواط السعي، فأنت يجب عليك أن ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج وتطوف للوداع وإذا كان عندك زوجة وجامعتها فعليك فدية تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم. والأحسن لك أنك تدخل بإحرام بعمرة، يعني تحرم بعمرة وإذا انتهيت منها تأتي بطواف الحج وسعي الحج وطواف الوداع. شخص لا يستطيع دفع تكاليف الحملة، فهل يجوز له دخول مكة والإحرام منها؟ الشخص عندما يمر على ميقات وهو يريد حجا أو عمرة لا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بإحرام، لكن لو فرضنا أنه جاوز الميقات بدون إحرام وأحرم دونه أحرم من مكة فإن إحرامه صحيح، لكنه آثم من جهة وعليه فدية يذبحها في مكة توزع على فقراء الحرم. حجيت وعند الحج كان حجي مفردا وعند هذا أجبنا عليه. وهذا يقول: ما الرد على من يقول يجب أن يكون هناك تقارب بين الأديان وما فيه من إخلال بعقيدة البلاء الولاء؟ يا إخواني، أنا ذكرت لكم قبل قليل الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وعددهم 313، وكل واحد يرسله إلى قومه خاصة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خاتم النبيين ورسالته عامة للإنس والجن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، فهو رسول للإنس ورسول للجن. وإذا كانت رسالة الإسلام هي الرسالة العالمية الواجبة على جميع المكلفين من الإنس والجن، فكيف يقال إن هناك دين آخر ينبغي أن يتفاهم مع أصحابه على دين الإسلام؟ الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كان الله يقول هذا الكلام، ما في أحد من الخلق يستطيع أنه يقول هذا الدين مقبول عند الله، والله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا يقول الله الاقتصادي، هذا هل يجزئ المكث في منى أيام التشريق لمدة ساعة أو ساعتين؟ لا، تبقى في أكثر الليل. نعم، كيفكم يعني؟
سنستقبل نستأذن معالي الشيخ استقبال سؤالين فقط من الأخوة في عرعر في المناطق، سنكتفي بجميع الأسئلة الموجودة لدينا الآن. تفضل الشيخ عواد العنزي.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم. هذا سائل يقول: يوجد في بعض البلاد الآن من الأئمة من يقنط في صلاة الفجر ويدعو على من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يشرع لنا في مثل هذه الحال أن نلجأ إلى دعاء القنوت نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: فيه أمور خاصة وفيه أمور عامة. الأمور الخاصة هذه مرجعيتها إلى الشخص الذي تتعلق به، والأمور العامة لها مراجعها. والقنوت في النوازل هذا له مرجعه، وليس كل شخص يعني يكون هو المرجع في الأمور العامة، إنما يكون مرجع فيما يخصه هو. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تصلنا بكثرة رسائل عبر الجوال تحث على طباعة كتب بلغة القوم الذين قام فيه ابن صلى الله عليه وسلم، ويوضع في آخرها حساب لأحد البنوك لمن يريد التبرع، علما بأن الجهة مجهولة. ما هو توجيهكم لنا حيال هذا الأمر؟ أحسن الله إليكم.
فيه لصوص يصيدون بالماء العكر، وهذا لعله نوع منهم، لأن الآن فيه شيء غير هذا. الآن فيه جهات خارج تعطى رقم قال لك اتصل عليه على أنك تؤيد هذا أو لا تؤيد، والهدف ما هو؟ هو الهدف أجرة المكالمة ب7 ريالات. هذا يعني إذا جت فرصة للتلصص يدخلون هم في واقع الأمر بصوص، لكن في ظاهر الأمر لا، أنهم مصلحون. لا، الواحد يحفظ فلوسه ولا يضعها إلا يعني إلا في مكان يتحقق أن النتيجة المرجوة تحصل منه. نعم.
نكتفي بسؤال واحد. شيخ عواد تفضل.
السلام الله إليكم. هذا سائل يقول أنه ابتلي بأبناء عم له لا يصلون، قل هل يجوز لي أن أسلم عليهم وأكل معهم؟
يا أخي، اللي ما يبي ربه اشتبيبه، ما دام أنهم لا يصلون، والصلاة ركن من أركان الإسلام، والله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. وأي حادة من ناحية إعلان ترك الصلاة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وعمر رضي الله عنه يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والله تعالى يقول في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. لا يا أخي، اهجرهم. نعم.
نشكر الأخوة في مدينة عرار، نشكر الشيخ عواد، وننتقل لأسئلة الحضور وأسئلة الإنترنت.
نقرأ من هذه. طيب، يقول: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا إلى أي شيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته سلك 4 مراحل: الدعوة سرا، ثم قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فطرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه الباب واستأذنه ودخل عليه، فكان إسلام عمر استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا رسول الله، أنت على حق أم على باطل؟ قال: على حق. قال: اخرج للناس. فانتقلت الدعوة من كونها سرا إلى كونها علانية. لكن عندما يعتدى عليه لا يأخذ حقه، يترك الناس يؤذون يتكلمون، هو معرض عنهم. جاءت المرحلة الثالثة، وهي مرحلة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة الجهاد، وهي المرحلة الرابعة، لما قوي المسلمون شرع الله جل وعلا الجهاد. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد. الإنسان اللي يقرأ في السور المكية يجد أن كثير منها دعوته إلى التوحيد. وهذا يسأل، يقول أن واحد من المشايخ يعني ذكر الإخلاص وأن يكون العمل صالحا. هو المقصود أن العمل الذي يعمله الإنسان له ركنان: الركن الأول الإخلاص، يعني يكون قصد به وجه الله، والركن الثاني المتابعة، يعني يكون موافقا لما أمر الله به ونهى عنه. وهذا اقتراح، يقول: ألا ترون أن الوقت قد حان للتصدي للسنة النبوية، وأن يجمع ما كتب عنها في موسوعة تشمل ما كتب عن سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وتسقط الحجة عن الأمة، وحبذا لو كان ذلك بمنح مجموعة من الباحثين للحصول على شهادة الدكتوراه. يا أخي، هذا مفروض أنك تكتب لمدير التعليم العالي وتقترح هذا الاقتراح، لأنه اقتراح طيب. لا تسعطون الشيء المهم، في كثير ما هو مهم. هذه تقول: طالبة جامعية اشتريت جهازا لتسجيل المحاضرات، كان لا يفوتني شيء منها، فهل يجوز أن أسجل المحاضرة دون الاستئذان من المحاضر، مع العلم أنه لا يستمع إليه أحد سوى؟ لا، إذا كان يتكلم في القاعة، يتكلم بأداء واجب، ما في مانع من التسجيل سواء علم أو لم يعلم. أنا معلم في إحدى مدارس الرياض، ولي زميل في المدرسة يدرس مادة اللغة العربية ويدرس مادة التعبير في الصف السادس الابتدائي، وجاءني طالب منهم فقال لي ألا يطلب منا إغماض عيوننا، ويقول لنا: تخيلوا إيش أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا وبين أظهرنا. هذا يمكن أنه من حقنا من الصوفية، يسمونها الحضرة. هذا اتركوه، هذا معي. وهذا يقول: هل يجوز تقديم الحلق على السعي؟ نعم، ما في الحلق على السعي في العمرة، لا، تطوف وتسعى ثم تحلق. أما بالنظر للحج فما في مانع من التقديم. كثر الكلام، هذا يسأل عن الحجامة. هناك بعض المؤسسات والشركات والمدارس الأهلية والأجنبية والمصارف ونحو ذلك يفرضون، يؤرخون بالتاريخ الميلادي بدلا من التاريخ الهجري. الهجري التمسك به هذا هو المتعين على المسلمين. هل يجوز للحائض دخول المسجد لحضور مجلس العلم؟ لا، تستمع وهي خارج المسجد. من أزال شعرا قليلا من جسده ناسيا من شعر كذا، فهل يجب عليه الفدية؟ إزالة الشعر وهو محرم بحج أو عمرة هذا من الإتلاف، فتجب عليه الفدية. وهذا يسأل عن الفرق بين النبي والرسول. النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا يقول أداء سائل واحد من المشايخ السابقين، يقول: لقد ذكرت في آخر المحاضرة أن يحرص المسلم على قراءة الأذكار، أرجو إرشادنا في كتب في الأذكار، في كتاب الأذكار النووي، ومن أحسن الكتب كتاب اسمه عمل اليوم والليلة للنسائي، هذا من أحسن ما كتب في هذا الموضوع. وهذا يقول: نريد تنويها حول الأطفال والشباب الذين يلبسون ملابس رياضية ومكتوب عليها أسماء كفار من اللاعبين وغيرهم، وما دور أولياء أمورهم؟ على كل حال، هذا يرجع إلى أصل التربية. أصل التربية، لأن فيه في أمران في التربية مهمان. الأمر الأول أن الشخص بصرف النظر عن زمنه العمري، لو عمره مثلا 60 سنة، لو كان عمره 60 سنة، إذا عود نفسه على عادة، يعني كرر هذا العمل سواء كان قبيحا أو كان حسنا، فإنه يلازمه حتى في آخر لحظة من حياته، يعني عند نزع روحه من جسده. إذا عود نفس الإنسان نفسه على صفة حسنة أو صفة قبيحة أصبحت جزء من حياته. وشوهد ناس في وقت الاحتضار الأغاني اللي كان يغنيها كان يرددها، وبعضهم يلقن الشهادة ويذكر ما كان قد ألفه من أعمال قبيحة. وشوهد أشخاص في آخر لحظة من نزع روحه يقرأ القرآن وعمره يزيد عن 100 سنة. فغرضي أنا إن عندنا غفلة من جهة تربيتنا لأنفسنا ومن جهة تربيتنا لأولادنا. والشاعر يقول: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإن عودته على عادة حسنة اعتادها، وإن عودته على عادة قبيحة اعتادها، وأصبحت جزءا من حياته، ويمكن أنه يدل للناس الآخرين. أنا مرة أمشي في طريق وجدت ولد صغير يمكن عمره 10 سنين أخذ خرجة من الشارع وطويها ومعلق مولع فيها ضوء ويشربها. قلت: هذا وشو؟ قال: هذا مثل ابوي، ابوي ما يسوي الا شيء زين. فتجي في الحقيقه ما عندنا، يعني في هذا جانب. الجانب الثاني وهو الكثير من الاشخاص في التربيه تجد انهم يستعملون اساليب الاحباط، سواء المدرس مع طلابه وإلا الأب مع أبنائه، بمعنى أنه يستخدم الأساليب التي تحدث عند الشخص هبوط معنوي في شخصيته. إذا سمع الكلمة قال: ها أنا والله ما أسوى شيء عند أبوي. وبعضهم يتكلم على ابنه بوسيلة من وسائل الإحباط بحضور الناس، ويكون هذا أشد، لأنك إذا كلمته بينك وبينه قد يكون أخف على نفسه، لكن إذا كلمته والناس يسمعون يكون هذا يعني أقوى تأثير سلبي في نفسه. بدلا من هذا استعمل معه أساليب التشجيع. إذا استعملت معه أساليب التشجيع هذا تجد أنه يألفك من جهة ويستجيب لما تقول من جهة أخرى. وإذا أردت أن تعرف هذا عمليا، تكلم معه بوسيلة إحباط وانظر إلى وجهه، تجد أنه منكمش متغير. استعمل معه وسيلة تشجيع، تجد أن أسارير وجهه تنطلق. وهذا يقول: كان شخص موظف عسكري وعمله فرغه، يمكن المدير حقه فرغه عن عمله إلى عمل خاص له، يعني للمدير، هذا ما يجوز. سواء فرغك لعمل يخصك أنت يا الشخص، أو فرغك لعمل يخصه. إذا منه فرغك لعمل يخصك لا تستلم راتب، وإذا فرغك لعمل يخصه يعطيك الراتب هو، لكن يعطيك راتب من عمل الدولة ويقول لك مثلا روح اشتغل أنت بكيفك ترك حر، ولا يقول لك يخليك تروح تشتغل بمزرعته ولا هذا ما يجوز. وهذا يقول تقول بعض التجار يعدون لما اشترى لمن اشترى منهم هدايا، فهل هذا جائز؟ لا، ما يجوز، لأن فيه من قواعد التجارة في الأسواق أن الشخص إذا رفع السعر عن الناس يعني رفع يلفت النظر يجب منعه، وإذا نزل السعر عن الناس يعني تنزيل يلفت النظر يجب منعه. الأشخاص الذين يعدون هدايا لمن اشترى منهم هذا بمنزلة تنزيل السعر، يعني يبي يصرفون المشترين عن الناس الذين لا يعطون هدايا، يصرفونهم إلى أنفسهم، وذلك من أجل حرمان أولئك من البيع، وهؤلاء ينفقون السلع. ما حد وش هالكلام؟ وهذا يقول إن فيها أحد يقول إن زيارة قبر الرسول بدعة، هذا ما هو صحيح يا أخي. إذا دخلت المسجد صل ركعتين وروح وسلم على الرسول وسلم على أبي بكر وسلم على عمر. وهذا يقول ما رأيكم في من يدعي أن إكرام المرأة بأن تسوق السيارة يعني أنها تكرم؟ لا والله، هذا من إهانتها ليس من إكرامها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوشك، بدي تفهمون هذا بعد كلكم حديثين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم يعني أمم الكفر كما تتداعى الأكلة على قصعتها، يعني يقول مثل ما يوضع إناء فيه طعام والناس يجتمعون يأكلونه، يصيرون دور عليه. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوبكم ويوضع الوهن، تنزع المهابة من عدوكم ويوضع الوهن في قلوبكم. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. والحديث الآخر لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، وفي رواية أخرى حذو النعل بالنعل، وفي رواية أخرى حتى لو أن منهم من أتى أمه علانية لكان منكم من يفعل ذلك. فهذا فيه تنبيه على أن في آخر الزمان أن المسلمين يسيرون خلف الكفار تماما. وهذا يقول ماذا علينا في هذه الأيام أن نعمل لنصرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وكل إنسان يعني على حسب، تكون النصرة على حسب استطاعته. وهذا يسأل عن الوسواس، والوسواس علاجه أمران: الأمر الأول قوة الإرادة، والأمر الثاني كثرة الدعاء. هذا من جانب. وفي جانب آخر أذكره لكم لأني ما أعلم إن شخص سألني عن الوسواس وسألته سؤالا إلا أجاب بما هو سبب للوسواس، وذلك أن بعض الأشخاص يستعمل العادة السرية يعني الاستمناء بالفخذ، أو الاستمناء باليد. امرأة تقول لي إن زوجها يبلغ من العمر 50 سنة، فإذا جاء ينام معها استعمل العادة السرية وترك الاتصال بزوجته، والسبب في ذلك أنه كان يستعملها من الأول. وكما ذكرت لكم قبل قليل أن الإنسان إذا اعتاد أمرا من الأمور وتكرر فإنه يألفه ولا يفكر في كونه حسنا أو قبيحا. وهذا يقول منزلي يبعد عن المسجد 2 كيلومتر، وأنا أكثر الأوقات لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وأنت إذا ذهبت إلى المسجد كل خطوة تخطوها يكتب لك بها حسنة ويرفع بها عنك سيئة وخطيئة. ولو أنه لعب كورة كان تروح لو أنه 20 كيلو، وش هالكلام هذا؟ وهذا يقول يعني الإنسان إذا كان يصلي في مكان فيه أشياء تشوش، لا، إذا أردت أنك تصلي تصلي في مكان. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان لبس خاتما فنظر إليه وهو يخطب فنزعه فقال إن هذا أشغلني، فنزعه وألقاه. الإنسان إذا أراد أن يصلي ما يكون يصلي في مكان فيه أشياء تشوش عليه. يقول أنا رجل تحملت ديون قرابة 100,000 علما بأن مالي مصدره حلال ومصارفه بحمد الله حلال، لا أنني خائف من الموت وتوريط الورثة، ما سبب ما سبب لضيق صدر واكتئاب وقلق وأرق وهم رغما، علما بأن السبب الأهم في ديوني بناء بيت ومصاريف في حياتي في حياة مباحة وواجبة، فما توجيهكم؟ اسأل ربك إن الله سبحانه وتعالى يوفي دينك، ففي يد فالله سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض. وهذا يقول هل يلزم الرجل ذنب من زوجته بعدما تسمحه في المبيت إذا تفاهم هو إياها وأسقطت الليلة عن نفسها برضا منها؟ فإنه لا ذنب عليه. أنا رجل تحملت هذا مثل هذا كرر أديت مناسك الحج وكنت مشغولا في خدمة حجاج، وقد جعلت طواف القدوم وطواف الوداع وطواف الإفاضة طوافا واحد. إذا كنت قدمت إلى مكة وسعيت سعي الحج، إذا طفت للقدوم وسعيت سعي الحج، أما إذا طفت طوافا واحدا وسعيت بعده فإن هذا لا يصح. لماذا؟ لأن أنت طفت طواف الإفاضة وطفت وسعيت، يبقى عليك طواف الوداع عليك فيه فدية، تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع تصوم 10 أيام. إذا رفع الإمام من الركوع ولم يستطع المأموم قول سبحان الله، إذا رفع من الركوع الإمام من الركوع أنت انتظر حتى تقول سبحان ربي العظيم. الواجب مرة واحدة، وإن سبحت 3 أو 10 يكون أفضل. هذا لكن يقول من صفات الرسول تحمل الكل، يعني يقول ما معنى تحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق؟ هذه يعني من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعين مثلا الإنسان إذا كان عاجز، وكذلك إذا جاه ضيف فإنه يكرمه، وكذلك نوائب الحق النوائب التي مثلا تنوب الناس يساعد فيها على قدر استطاعته بماله أو بجاهه. ما أدري إنسان خرب النهم. هذا يدعو غير المسلمين المسلمين إلى المشاركة في وضع قانون لتحريم انتقاص أو تسفيه جميع المعتقدات بما فيها الدين الإسلامي. الحمد لله فيه كفاية للمسلمين، لأن القوانين الوضعية الآن الذين يضعونها بشر، والله تعالى يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمسلمون عندهم كفاية في دينهم. وهذا يقول كيف تأتي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم، بمعنى أن الإنسان يدرس صفاته، يدرس أخلاقه ويطبقها تماما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما حكم من يدخل المسجد بأجهزة جوال مفتوح على نغمات موسيقية ومزامير؟ هذا ما يجوز. هناك ظاهرة انتشرت وهي ظاهرة سيئة، دخول هذا مثله في الأجهزة. وهذا يسأل عن العقيقة، العقيقة عن الذكر شاتان وعن البنت شات واحدة، والسنة أنها تذبح في السابع، في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، وبعد ذلك ما لها وقت. وكذلك توزع ثلاثة أثلاث، ثلث للفقراء وثلث للجيران والأقارب وثلث يأكله هو، وإذا كان ما يستطيع تبقى في ذمته حتى يستطيع. رجل قدم استقالته من عمله وأخذ جميع مستحقاته، وسؤالي هل هذه المبالغ التي أخذها عليها زكاة؟ لا، هذه ما عليها زكاة من وقت القبض. وهذا يسأل عن المسألة الجوارب، إذا كان في أحدها ثقب، إذا كانت مشروقة ما يجوز المس عليها. لدي أخ تزوج بامرأة ليست من قبيلته، وقد اكتشفها بعد الزواج منها وله أسبوعان من الآن، فهل يجوز لي أن أطلب منه أن يطلقها؟ لا، لا يجوز لك أن تطلب منه إلا إذا كان فيها قدح من جهة دينها، لكن فيها قدح ما في مانع. وهذا يسأل هل المسافر قصر الصلاة إذا نوى الإقامة 4 أيام فما دون ما في مانع يقصر ويجمع، وإذا نوى أكثر من 4 أيام فلا يقصر ولا يجمع. من كان يؤذي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل بعض المسلمين وهددوه وخوفوه بالضرر والعقوبة وتضاعف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على كل حال الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، يعني حكيم فيما يأمر به، حكيم فيما ينهى عنه. وهذا يقول الحضور المرأة الحائض لحضورها لمجالس العلم في المسجد هذا ما يجوز، تجلس خارج المسجد. هذا مضى الجواب عنه. وهذا يقول سؤالي هو في وهذا يسأل ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو من النار، هل هو خاص بالإزار دون الثوب؟ لا يا أخي، إلا الثوب والإزار على سبيل السواء في الحكم. أعمل مدرسا للقرآن في أحد المعاهد وقد ساهمت في نشر العلم والخير والحمد لله، حتى قال لي أحد زملائي إن آثار عملي باتت واضحة، والسؤال أن هذا المعهد يلزمني أن أحضر بعض الحفلات التي فيها عزف
الموسيقى لا يا أخي. الله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخورون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوروا في حديث غيره. فالمجلس الذي يكون فيه معصية لله لا يجوز للإنسان أن يحضره. يقول نحن زملاء نذهب إلى البر أحيانا وفي استراحة بعيدة عن الرياض، ويوجد في الاستراحة حارس مسلم ملتزم ويظهر عليه الخير، وإذا جاء وقت الصلاة نقوم بتقديمه للصلاة، لا يصلي واحد منكم لأنكم ما تدرون عن حقيقته. وبذكر لكم مثال واحد فيه قديم نصراني جاء للجزيرة العربية قبطي ومتقن اللغة العربية، المهم إنه لابس لباس العرب يعني ثياب وبشت وعقال ومجهز نفسه على أنه ولحية كل شيء، لكنه نصراني. الشاهد إنه صار عند مجموعة من الناس وحان وقت العصر وقدموه يصلي بهم، فصلى بهم وهو نصراني. فالشخص اللي ما الصلاة ركن من أركان الإسلام، شخص أنت بتقدمه يصلي بك وأنت ما تعرف حقيقة لا يتقدم أنت، لكن هذا يدل على عدم الأهمية في الصلاة. واحد في بلد ما صلى بجماعته 15 سنة بدون وضوء، ولهم منهم هو أجنبي، لكن صلى بهم 15 سنة بدون وضوء. الصلاة يعني مهمة جدا. هل الإيش الذي يلزم صاحبه إلى هل المرض الدائم الذي يلزم صاحبه إلى الموت مثل السكر وغير وما أشبه ذلك في حسنات؟ نعم إذا صبر عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خير الله، وإن أصابته ضراء فصبر كان خير الله، وليس ذلك لغير المؤمن. وهذا يسأل يعني الإنسان وشلون يرفع السبة، يرفعها هكذا في التشهد. وهذا يقول أنا أصلي، وهذا في الوسواس، وهذا ذكرناه فيه، قلنا لابد من قوة الإرادة وكثرة الذكر. وهذا يقول الله كيف نوفق بين قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى لن نفرق بين أحد من رسله. يا أخي ما في تعارض، لأن لا نفرق بين أحد من الرسل هذا من جهة الإيمان، أما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فهذا من جهة المنزلة عند الله جل وعلا. هذا كله اللي مضى عليه الجواب ما هو. وهذا يقول تأخير صلاة الظهر إلى الساعة 1:15 ما في مانع، إذا كان مثلا جماعة أو هذا يصلون ما في مانع. وآخر يقول آخر وقت لصلاة الضحى آخر وقت إذا بقي على الظهر مقدار 1/4 ساعة تقريبا ينتهي الوقت. وهذه حرمة، امرأة تسأل تقول هل أستعمل المناكير؟ المناكير هذه توضع في الأظفار وتمنع وصول الماء في حالة الوضوء، فلا يجوز لها أن تستعملها إذا كانت يعني تبي تستعملها وتتوضأ عليها ما يجوز. وهذه يسأل عن الذهب المستعمل هل فيه زكاة؟ نعم. كثيرة الأسئلة تكفينا هذا بركة.
شكر الله لمعالي الشيخ. و لدي بعض التنبيهات. ينبه الأخوة في لجنة التنظيم أن جميع الأسئلة التي لم تطرح سواء كانت من الحضور أو من المشاركين فقد تم التنسيق مع إذاعة القرآن حول عرض هذه الأسئلة على أصحاب الفضيلة العلماء كالمعتاد، فجميع الأسئلة التي وردت لدى الأخوة في اللجنة تجمع ثم تعرض على أصحاب الفضيلة في برنامج إذاعة القرآن الكريم في الأسئلة التي ترد لديهم. المسألة الأخرى منبه الأخوة على أن محاضرتنا غدا سيكون مع معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة حول الفقه، وسنبدأ إن شاء الله هذا اللقاء مع معالي شيخنا الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وما زلنا نعيش معكم سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جمعت أسئلة كثيرة من بداية هذا الملتقى إلى هذا اللقاء، وسيستعرضها معالي الشيخ ويجيب عليها، ثم بعد ذلك نسمح للإخوة في المناطق بعرض أسئلتهم، حيث يشاركنا إخوة في الكويت وكذلك الإخوة في بريطانيا. فإذا انتهى أسئلة السابقة سيسمح معالي الشيخ للإخوة المشاركين معنا في المواقع لعرض أسئلتهم. الإخوة ما زالوا ينبهون في برنامج المسابقة أنه ما زال تأخذ جميع الكوبونات اليوم، اللقاء السابق وهذا اللقاء، فينتبه الإخوة حيث أن الإخوة الذين يوجدون على أبواب يوزعون الكوبونات المتعلقة بالمسابقة الكبرى، حيث الإجابة على أسئلة الواردة حول كتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حول حقيقة شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك شريط سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. فإن الكوبونات توزع في هذا اللقاء ولقاء الغد، كل لقاء في وقته إن شاء الله، فالإخوة بعد انتهاء هذا اللقاء سيجدون الإخوة يوزعون في الأبواب. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود علمائنا وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأترككم مع معالي الشيخ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني سأتكلم بكلمة مختصرة، وبعد ذلك أقرأ الأسئلة وأجيب عليها. أما الكلمة فهي على قول الله جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية من سورة القلم، وسميت هذه السورة، وهو اسم من أسمائها، سميت هذه السورة بسورة القلم لافتتاحها بقوله جل وعلا نون والقلم وما يسطرون، يعني أن الله أقسم بالقلم وأقسم بما يكتبه القلم، أقسم بالقلم وأقسم بما يكتبه القلم. وهذا القسم فيه تنبيه على الاهتمام بما بعده، وذلك أن بعض مشركي مكة وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون، بعد هذا القسم ذكر الله مقالتهم لكن على شكل النفي، فقال ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وكلمة ما هذه نافية، وكلمة مجنون هذه نكرة، وهذه النكرة جاءت في سياق النفي، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تكون عامة، والعموم هنا هو العموم المنفي، هنا هو جميع أنواع الجنون، جميع أنواعه وجميع أجزائه، يعني أن الصفة التي وصفك بها المشركون ليست بموجودة فيك، وإذا كان الوصف من المشركين والتزكية من الله جل وعلا له فلا شك أنه بريء من هذه الصفة، لا من جهة النوع ولا من جهة الجزء، لكن الله جل وعلا قال بعد ذلك: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. إذا نظرنا إلى تحليل هذه الجملة وجدنا أنها مشتملة على مؤكدين، المؤكد الأول كلمة إن، والمؤكد الثاني اللام الداخلة على كلمة على، وإنك لعلى، ففيه مؤكدان، المؤكد الأول إن، والمؤكد الثاني اللام. ثم بعد ذلك أتى بكلمة على، ومن وجوه استعمال كلمة على في اللغة أنها تدل على الاستعلاء، بمعنى أن ما دخلت عليه لهذا المعنى تكون دالة على التمكن من ما دخلت عليه، وبناء على ذلك فالله جل وعلا يقول له: أنت رسول وبريء مما وصفت به، وموصوف أنت بجميع صفات الكمال البشرية، وما وينتفي عنك جميع الصفات البشرية المذمومة، وأنت متمكن من وجود هذه الصفات البشرية
التي وهبها الله لك، لأن الله ليس له شريك لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، لكن هذه صفات منحها الله جل وعلا له، صفات الكمال البشري من جهته، وكذلك الصفات المذمومة، فأنت متصف بالصفات المحمودة من جهة وبريء من الصفات المذمومة من جهة أخرى. وإذا نظرنا إلى كلمة وإنك لعلى خلق، وجدنا أن كلمة خلق نكرة، وفي سياق الإثبات، وإذا وقعت النكرة في سياق الإثبات وكانت للامتنان، إذا وقعت النكرة في سياق إثبات وكانت للامتنان فإنها تدل على العموم كدلالة النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو غير ذلك من مواضع عمومها. فكأن الله جل وعلا يقول له: أنت في أعلى درجات الخلق، وأعلى في درجات الخلق فيه الخلق الحسن، لكن دلالة الآية على أنك في أعلى درجات الخلق التي فوق الخلق الحسن، وأنك متمكن من هذه الصفات، من هذا الخلق، كما يتمكن الملك بولايته لرعيته، فكأن الأخلاق رعية لك، وأنت متمكن منها بتمكين الله لك تتصرف فيها. ثم إن الله جل وعلا وصف هذا الخلق العام في أعلى الدرجات، وصفه بالعظيم، وهذا بيان لوصف الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة جمعت أمرين أساسيين، جمعت جميع الصفات المحمودة، كلها موجودة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فأي صفة محمودة تتصورها فهو متصف بها بفضل الله جل وعلا عليه. والثاني أنه منزه عن جميع صفات الرذائل، فأي صفة فيها نقص فيها عيب فالرسول صلى الله عليه وسلم مبرأ منها. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها قالوا لها: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. وليس المعنى أن خلقه القرآن أنه كان يقرأه، هذا أمر مفروغ منه، لأنه يقرأه ويتدارسه مع جبريل، فيقرأ جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بعده، يعني جبريل يقرأ والرسول يسمع، فإذا انتهى جبريل قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل يسمع. كل سنة كان يدارسه القرآن في رمضان، وفي السنة التي آخر سنة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه تكامل القرآن، فلما تكامل نزل جبريل عليه السلام مرتين يدارسه القرآن. ولهذا في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظمه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، إلى أن قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآية كان يكثر من تردادها، وذلك من أجل حفظها، فقال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولهذا حفظ الله جل وعلا القرآن كما أنزله الله جل وعلا. ولهذا الله جل وعلا أضاف حفظ القرآن إلى نفسه، أما الكتب السابقة فأضافها إلى الرسل، فقال: بما استحفظوا، وأضافها إلى الأمم، بما استحفظوا عليه، بما استحفظوا عليه، فأضاف الحفظ إليها، أما القرآن فقال: وإنا له لحافظون. بناء على هذا، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستمد أخلاقه، لأن فيه صفة وضعها الله فيه، وفيه جانب التطبيق، فتطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لأخلاقه التي دل عليها القرآن وجاءت السنة مبينة لها، هذا التطبيق العملي من الرسول صلى الله عليه وسلم متفق تماما مع مراد الله جل وعلا، لا يزيد عنه ولا ينقص. إذن أنت تقرأ القرآن، كل صفة من الصفات المحمودة فالرسول صلى الله عليه وسلم متصف بها، وكل صفة من الصفات المذمومة فالرسول صلى الله عليه وسلم مبرأ منها. لكن عندنا مشكلة، هذه المشكلة هي أن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار ما وهبه الله من هذه الصفات لا تجد له في مناهج التعليم إلا النذر القليل، أي أننا لا نربي أبناءنا على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما تقرأ في بعض المناهج في البلدان العربية لا تكاد تجد اسما للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الله جل وعلا جعله رحمة لمن آمن به، بشير لمن آمن به، ونذير لمن لم يؤمن به. ولهذا أرسله الله وجعل رسالته عامة للإنس وللجن، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وهذه الأمور التي نشرت وفيها استخفاف بمقامه صلى الله عليه وسلم، هذا العمل إذا نظرنا إليه وجدنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أصله في القرآن، وهو في قوله تعالى: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأنهم كانوا في مسير وكان في بعض الأشخاص يتحدثون يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يقولون يأكلون كثير، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإذا نظرنا إلى هؤلاء الذين صدرت منهم هذه الأمور نجد أنهم داخلون في عموم هذه الشريعة، وذلك أن الله جل وعلا جعل هذه الشريعة مشتملة على جميع ما يحتاج إليه الخلق. أنزل الله على رسوله يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو كامل من جهة ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم، في أمور دنياهم، فيما يسعدهم في آخرتهم. هذا من جهة كماله. ومن جانب آخر، فإن هذا الدين دين لجميع الإنس منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لجميع الإنس والجن إلى أن تقوم الساعة، ولا يسع أي شخص أن يخرج عنه. ولهذا يقول الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولما رأى عمر رضي الله ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة في يد عمر سأله قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين صدرت منهم هذه الأمور هم داخلون في هذا العموم. إذن هم مخاطبون بهذه الشريعة، لأن الأمة أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة لا يخرج عنها أحد من المكلفين، وأمة الإجابة هم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى، وذكر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فاثنتان وسبعون فرقة هم من أمة الدعوة، والثالثة والسبعون هي من أمة الدعوة من جهة، ومن أمة الإجابة من جهة أخرى. فهؤلاء داخلون في 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 هذه في هذا العموم. بناء على ذلك هم محاسبون عليه، والجهة التي تملك التنفيذ وتكون مقرة لهذا العمل تكون مقرة له، أو تكون قادرة على منعه أو على عقوبة من عمله ولم تفعل، فإنها داخلة، لأن من قواعد الشريعة أن الكف فعل. فمن كف عن أمر يجب عليه أن يفعله فإنه محاسب عليه. ولهذا لو رأيت شخصا شبت به النار وأنت تستطيع إنقاذه ولكنك لم تنقذه فإنك آثم، ولو رأيت شخصا وقع في البحر وتستطيع إنقاذه ولم تنقذه فإنك آثم. فالجهات التي تستطيع أن تمنع هؤلاء أن تعاقبهم ولكنها لم تفعل، لا شك أنها داخلة، لكن لا شك أنها داخلة في الوعيد الذي توعد الله به من اعتدى على الله أو اعتدى على رسوله أو اعتدى على دينه. والعلماء السابقون رحمهم الله خدموا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيّنوا أخلاقه، وهذا المقام لا يتسع، لأن كل صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى محاضرة خاصة. لكن يوجد في كتب السيرة مثل كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، ومثل كتاب سيرة ابن هشام، كثير كثير، يعني يمكن يزيد عن 500 كتاب كلها مؤلفة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي إمكان الإنسان أنه يعني يشتري له كتاب أو كتابين أو أكثر على حسب رغبته، وينظر في صفاته صلى الله عليه وسلم. هذا من جانب. فيه جانب آخر، وهو أن الشخص لا يقتصر على مجرد القراءة، وإنما يربي نفسه، يربي ولده على التخلق بهذه الصفات. لأن كثير من الناس لا تجد له منهجا، لا في تربية نفسه ولا في تربية ولده، لكن تجد له منهجا في كسب الفلوس، أو منهجا للشيء الذي يرغبه. لأن في بعض الناس رغبات الناس تختلف، لكن لا يهتم بنفسه من جهة التربية. ولهذا تجد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقالوا: كيف تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فالآن قد يعني يندر إنك تجد شخص تثق منه، تتعامل معه وتأمنه حاضرا ومستقبلا. صحيح يوجد أفراد، لكن من يعلمهم؟ لكن على وجه العموم كثير مظهره ممتاز، لكن تتعامل معه تجد مظهره جيد لكن باطنه ليس كظاهره. ومن أبرز الأمثلة ما يحصل الإنسان ما يحصل الآن من كثير من الأشخاص في سلب الأموال من الآخرين بطرق يظهرون أنها طرق مشروعة لكنها في واقع الأمر وفي نهايتها خدعة. فغرضي أنا أن هذه الآية ينبغي أو يجب على الشخص أن يجعلها مصدرا لتربيته هو وتربية من تحت يده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، ولولا كثرة الأسئلة لا توسعت لكم في الموضوع، لكن هذا فيه بركة. ألا سؤال يقول: هل مقاطعة منتجات أي دولة تسيء إلى المسلمين في دينهم ودنياهم؟ هو أنا عندي مجموعة من الأسئلة كلها في هذا الموضوع، لكن الجواب عنها واحد. هذا الجواب هو أن من قواعد الشريعة ترتيب المسببات على أسبابها، وهذه قاعدة ما تختلف في الشريعة إطلاقا. ترتيب المسببات يعني النتائج، ترتيب النتائج على مقدماتها على الأسباب. ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى شرع القصاص، فالقصاص مسبب، وسببه هو القتل العمد، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وشرع قطع اليد، السرقة سبب والقطع مسبب هو النتيجة. وهكذا عندما تقرأ القرآن أو تقرأ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تجد أن الله جل وعلا يرتب الأسباب المسببات على أسبابها، لكن فيه منهجان في القرآن والسنة. المنهج الأول أن يتقدم السبب على المسبب، والثاني أن يتقدم المسبب على السبب، يعني العكس، تارة يأتي السبب مقدما والنتيجة بعده، وتارة يكون المسبب متقدما والسبب يأتي بعده. الغرض هو ترتيب المسبب على السبب. هذه المقاطعة التي يعلمها يفعلها الناس هذه هي مسبب، والسبب هو ما حصل من اعتداء على مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن جبريل نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، والشاهد الحديث طويل، لكن الشاهد أنه سأله عن الإحسان ثم سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان. وهذا العمل هو مخالف للإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العمل مخالف للإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا السبب حصل، والمقاطعة هذه هي عبارة عن مسبب، هي عبارة عن مسبب. إذا نظرنا كما ذكرت قبل قليل، إذا نظرنا إلى هذا السبب وجدنا أنه وجد في دولة، وإذا نظرنا إلى موقف هذه الدولة، وقد ذكرت لكم قبل قليل أن الإنسان إذا كف عما يجب عليه فعله فإنه يكون آثما، فحينئذ هذه المقاطعة هي أقل ما يمكن أن يفعل، هي أقل ما يمكن أن يفعل. فهذا جواب عن جميع الأسئلة اللي تعلقت بالمقاطعة. السؤال الذي بعد هذا يقول، هذا يقول: لقد تعددت الكتب في التأليف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هي أفضل الكتب؟ أنا ذكرت لكم في كتاب زاد المعاد، وفي كتاب الوفاء في حقوق المصطفى، الشفاء في حقوق المصطفى للقاضي عياض، وفيه أيضا شرح له، هذان الكتاب قيمان في الموضوع، في كتب كثيرة. إذا طهرت المرأة من حيض أو نفاس في مكان لا تستطيع الاغتسال فيه كالسوق أو المدرسة، هل تتيمم؟ لا، ما تتيمم، الوقت واسع، وقت الظهر واسع والعصر والمغرب والعشاء، تصلي في، تغتسل في البيت وتصلي. وابنتي توفيت وعمرها 13 سنة، هل لها حجة؟ إذا كانت بالغة وكانت غنية ومعها محرم فإن الحج واجب عليها، لكن إذا لم تكن بالغة أو لم يكن لها مال أو لم يكن لها محرم فليس عليها حج أصلا. شخص عليه دين وأجاز له أصحاب الدين السداد بعد الحج، فهل يجوز له أن يحج؟ نعم. وهذا يسأل يقول: هل تحريم لبس المرأة للنقاب في الإحرام يدل على تحريم تغطية المرأة وجهها؟ المرأة إذا في الإحرام إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي وجهها، أما إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها فإن إحرامها في وجهها كما أن إحرام الرجل في رأسه، فواجب عليها كشف وجهها. يقول سائل: يقول له دين عند شخص ولكن لم يقدر على السداد، فهل يجوز له دفعه له زكاة؟ لا، يعني بيسقط الدين عن المدين على أنه زكاة، يعني يبي يوفي نفسه، هذا ما يجوز. سبحان الله، محبة الناس للفلوس. لا، حقيقة يعني سبحان الله، شخص عليه دين وأجاز له أصحاب الدين تأخير سداد الدين لحين عودته من الحج، هذا كما سبق. وما هو المقصود بالمبيت بمنى؟ المقصود بالمبيت بمنى أنك تبيت فيه بالليل، وهل يجزئ البقاء فيه لوقت؟ إذا بقيت فيه أكثر الليل فلا مانع من أن تخرج. حجيت وعند الحج كان حجي مفرد، وعند دخول مكة طفت ولم أسعى وأخرت السعي إلى طواف الوداع، ولكن ولم أكن متأكدا عن عدد أشواط الطواف والسعي، أشك أنني أكملتها، فماذا؟ إذا كنت شاك أنت الواجب عليك لما نزلت من عرفة ورميت جمرة العقبة، واجب عليك أنك تطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج، وعند السفر تطوف للوداع. أنت الآن تقول أنك شاك في الطواف في عدد الأشواط، وشاك في عدد أشواط السعي، فأنت يجب عليك أن ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج وتطوف للوداع، وإذا كان عندك زوجة وجامعتها فعليك فدية تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم. والأحسن لك أنك تدخل بإحرام بعمرة، يعني تحرم بعمرة وإذا انتهيت منها تأتي بطواف الحج وسعي الحج وطواف الوداع. شخص لا يستطيع دفع تكاليف الحملة، فهل يجوز له دخول مكة والإحرام منها؟ الشخص عندما يمر في على ميقات وهو يريد حجا أو عمرة لا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بإحرام، لكن لو فرضنا أنه جاوز الميقات بدون إحرام وأحرم دونه أحرم من مكة فإن إحرامه صحيح، لكنه آثم من جهة وعليه فدية يذبحها في مكة توزع على فقراء الحرم. حجيت وعند الحج كان حجي مفردا وعند هذا أجبنا عليه. وهذا يقول: ما الرد على من يقول يجب أن يكون هناك تقارب بين الأديان وما فيه من إخلال بعقيدة البلال ولا يا إخواني، أنا ذكرت لكم قبل قليل الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وعددهم 313 وكل واحد يرسله إلى قومه خاصة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خاتم النبيين ورسالته عامة للإنس والجن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله فهو رسول للإنس ورسول للجن. وإذا كانت رسالة الإسلام هي الرسالة العالمية الواجبة على جميع المكلفين من الإنس والجن فكيف يقال إن هناك دين آخر ينبغي أن يتفاهم مع أصحابه على دين الإسلام؟ الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كان الله يقول هذا الكلام ما في أحد من الخلق يستطيع أنه يقول هذا الدين مقبول عند الله، والله تعالى يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا يقول الله الاقتصادي هذا: هل يجزئ المكر في منى أيام التشريق لمدة ساعة أو ساعتين؟ لا، تبقى في أكثر الليل. نعم، كيفكم يعني؟
أنا استقبل استأذن معالي الشيخ استقبال سؤالين فقط من الأخوة في عرعر في المناطق، سنكتفي بجميع الأسئلة الموجودة لدينا الآن. تفضل الشيخ عواد العنزي.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم. هذا سائل يقول: يوجد في بعض البلاد الآن من الأئمة من يقنط في صلاة الفجر ويدعو على من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يشرع لنا في مثل هذه الحال أن نلجأ إلى دعاء القنوت نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: فيه أمور خاصة وفيه أمور عامة. الأمور الخاصة هذه مرجعيتها إلى الشخص الذي تتعلق به، والأمور العامة لها مراجعها. والقنوت في النوازل هذا له مرجعه، وليس كل شخص يعني يكون هو المرجع في الأمور العامة، إنما يكون مرجع فيما يخصه هو. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تصلنا بكثرة رسائل عبر الجوال تحث على طباعة كتب بلغة القوم الذين قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويوضع في آخرها حساب لأحد البنوك لمن يريد التبرع، علما بأن الجهة مجهولة. ما هو توجيهكم لنا حيال هذا الأمر؟ أحسن الله إليكم.
فيه لصوص يصيدون بالماء العكر، وهذا لعله نوع منهم، لأن الآن في شيء غير هذا. الآن فيه جهات خارج تعطى رقم يقال لك اتصل عليه على أنك تؤيد هذا أو لا تؤيد، والهدف ما هو؟ هو الهدف أجرة المكالمة ب7 ريالات. هذا يعني إذا جت فرصة للتلصص يدخلون هم في واقع الأمر لصوص، لكن في ظاهر الأمر لا، أنهم مصلحون. لا الواحد يحفظ فلوسه ولا يضعها إلا يعني إلا في مكان يتحقق أن النتيجة المرجوة تحصل منه. نعم.
نكتفي بسؤال واحد. شيخ عواد تفضل.
السلام الله عليكم. هذا سائل يقول أنه ابتلي بأبناء عم له لا يصلون، قل هل يجوز لي أن أسلم عليهم وأكل معهم؟
يا أخي اللي ما يبي ربه اشتبيبه، ما دام أنهم لا يصلون، والصلاة ركن من أركان الإسلام، والله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. وأي محادة من ناحية إعلان ترك الصلاة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وعمر رضي الله عنه يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والله تعالى يقول في سورة المدثر: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. لا يا أخي اهجرهم. نعم.
نشكر الإخوة في مدينة عرار، نشكر الشيخ عواد، وننتقل أسئلة الحضور وأسئلة الإنترنت.
نقرأ من هذه. طيب. يقول: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا إلى أي شيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته سلك 4 مراحل: الدعوة سرا، ثم قال: اللهم أعز الإسلام لأحد العمرين، فطرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه الباب واستأذنه ودخل عليه، فكان إسلام عمر استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا رسول الله، أنت على حق أم على باطل؟ قال: على حق. قال: أخرج للناس. فانتقلت الدعوة من كونها سرا إلى كونها علانية. لكن عندما يعتدى عليه لا يأخذ حقه، يترك الناس يؤذون يتكلمون، هو معرض عنهم. جاءت المرحلة الثالثة، وهي مرحلة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة الجهاد، وهي المرحلة الرابعة، لما قوي المسلمون شرع الله جل وعلا الجهاد، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد. الإنسان اللي يقرأ في السور المكية يجد الكثير منها دعوته إلى التوحيد. وهذا يسأل، يقول إن واحد من المشايخ يعني ذكر الإخلاص وأن يكون العمل صالحا. هو المقصود أن العمل الذي يعمله الإنسان له ركنان: الركن الأول الإخلاص، يعني يكون قصد به وجه الله، والركن الثاني المتابعة، يعني يكون موافقا لما أمر الله به ونهى عنه. وهذا اقتراح، يقول: ألا ترون أن الوقت قد حان للتصدي للسنة النبوية، وأن يجمع ما كتب عنها في موسوعة تشمل ما كتب عن سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وتسقط الحجة عن الأمة، وحبذا لو كان ذلك بمنح مجموعة من الباحثين للحصول على شهادة الدكتوراه. يا أخي، هذا مفروض أنك تكتب لمدير التعليم العالي وتقترح هذا الاقتراح، لأنه اقتراح طيب. لا بس أعطونا الشيء المهم، في كثير ما هو مهم. هذه تقول: طالبة جامعية اشتريت جهازا لتسجيل المحاضرات، كلا يفوتني شيء منها، فهل يجوز أن أسجل المحاضرة دون الاستئذان من المحاضر، مع العلم أنه لا يستمع عليه أحد سوى؟ لا، إذا كان يتكلم في القاعة، يتكلم بأداء واجب، ما في مانع من التسجيل سواء علم أو لم يعلم. أنا معلم في إحدى مدارس الرياض، ولي زميل في المدرسة يدرس مادة اللغة العربية، ويدرس مادة التعبير في الصف السادس الابتدائي، وجاءني طالب منهم فقال لي ألا يطلب منا إغماض عيوننا، ويقول لنا تخيلوا إيش، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا وبين أظهرنا. هذا يمكن أنه من حقين من الصوفية، يسمونها الحضرة هذه. هذا اتركوه، هذا ما. وهذا يقول: هل يجوز تقديم الحلق على السعي؟ نعم، ما في الحلق على السعي في العمرة، لا، تطوف وتسعى ثم تحلق. أما بالنظر للحج فما في مانع من التقديم. كثر الكلام، هذا يسأل عن الحجامة. هناك بعض المؤسسات والشركات والمدارس الأهلية والأجنبية والمصارف ونحو ذلك يفرضون، يؤرخون بالتاريخ الميلادي بدلا من التاريخ الهجري. الهجري التمسك به هذا هو المتعين على المسلمين. هل يجوز للحائض دخول المسجد لحضور مجلس العلم؟ لا، تستمع وهي خارج المسجد. من أزال شعرا قليلا من جسده ناسيا من شعر كذا، فهل يجب عليه الفدية؟ إزالة الشعر وهو محرم بحج أو عمرة هذا من الإتلاف، فتجب عليه الفدية. وهذا يسأل عن الفرق بين النبي والرسول. النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا يقول، هذا سائل واحد من المشايخ السابقين، يقول: لقد ذكرت في آخر المحاضرة أن يحرص المسلم على قراءة الأذكار، أرجو إرشادنا. في كتب في الأذكار، في كتاب الأذكار النووي، ومن أحسن الكتب كتاب اسمه عمل اليوم والليلة للنسائي، هذا من أحسن ما كتب في هذا الموضوع. وهذا يقول: نريد تنويها حول الأطفال والشباب الذين يلبسون ملابس رياضية ومكتوب عليها أسماء كفار من اللاعبين وغيرهم، وما دور أولياء أمورهم؟ على كل حال، هذا يرجع إلى أصل التربية. أصل التربية، لأن فيه في أمران في التربية مهمان. الأمر الأول أن الشخص بصرف النظر عن زمنه العمري، لو عمره مثلا 60 سنة، لو كان عمره 60 سنة، إذا عود نفسه على عادة، يعني كرر هذا العمل سواء كان قبيحا أو كان حسنا، فإنه يلازمه حتى في آخر لحظة من حياته، يعني عند نزع روحه من جسده. إذا عود نفس الإنسان نفسه على صفة حسنة أو صفة قبيحة أصبحت جزء من حياته. وشوهد ناس في وقت الاحتضار الأغاني اللي كان يغنيها كان يرددها، وبعضهم يلقن الشهادة ويذكر ما كان قد ألفه من أعمال قبيحة. وشوهد أشخاص في آخر لحظة من نزع روحه يقرأ القرآن وعمره يزيد عن 100 سنة. فغرضي أنا إن عندنا غفلة من جهة تربيتنا لأنفسنا ومن جهة تربيتنا لأولادنا. والشاعر يقول: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإن عودته على عادة حسنة اعتادها، وإن عودته على عادة قبيحة اعتادها، وأصبحت جزءا من حياته. ويمكن أن يدل للناس الآخرين. أنا مرة أمشي في طريق وجدت ولد صغير يمكن عمره 10 سنين أخذ خرجة من الشارع وطويها ومولع فيها ضوء ويشربها. قلت: هذا وشو؟ قال: هذا مثل أبوي، أبوي ما يسوي إلا شيء زين. فتجي في الحقيقة ما عندنا، يعني في هذا جانب. الجانب الثاني وهو الكثير من الأشخاص في التربية تجد أنهم يستعملون أساليب الإحباط، سواء المدرس مع طلابه وإلا الأب مع أبنائه، بمعنى أنه يستخدم الأساليب التي تحدث عند الشخص هبوط معنوي في شخصيته. إذا سمع الكلمة قال: ها أنا والله ما أسوى شيء عند أبوي. وبعضهم يتكلم على ابنه بوسيلة من وسائل الإحباط بحضور الناس، ويكون هذا أشد، لأنك إذا كلمته بينك وبينه قد يكون أخف على نفسه، لكن إذا كلمته والناس يسمعون يكون هذا يعني أقوى تأثير سلبي في نفسه. بدلا من هذا استعمل معه أساليب التشجيع. إذا استعملت معه أساليب التشجيع هذا تجد أنه يألفك من جهة ويستجيب لما تقول من جهة أخرى. وإذا أردت أن تعرف هذا عمليا تكلم معه بوسيلة إحباط، وانظر إلى وجهه تجد أنه منكمش متغير. استعمل معه وسيلة تشجيع تجد أن أسارير وجهه تنطلق. وهذا يقول: كان شخص موظف عسكري وعمله فرغه، يمكن المدير حقه فرغه عن عمله إلى عمل خاص له، يعني للمدير. هذا ما يجوز. سواء فرغك لعمل يخصك أنت يا الشخص، أو فرغك لعمل يخصه. إذا منه فرغك لعمل يخصك لا تستلم راتب، وإذا فرغك لعمل يخصه يعطيك الراتب هو، لكن يعطيك راتب من عمل الدولة ويقول لك مثلا روح اشتغل أنت بكيفك ترك حر، ولا يقول لك يخليك تروح تشتغل بمزرعته ولا هذا ما يجوز. وهذا يقول يقول بعض التجار يعدون لمن اشترى منهم هدايا فهل هذا جائز؟ لا ما يجوز، لأن فيه من قواعد التجارة في الأسواق أن الشخص إذا رفع السعر عن الناس يعني رفعا يلفت النظر يجب منعه، وإذا نزل السعر عن الناس يعني تنزيل يلفت النظر يجب منعه. الأشخاص الذين يعدون هدايا لمن اشترى منهم هذا بمنزلة تنزيل السعر، يعني يبي يصرفون المشترين عن الناس الذين لا يعطون هدايا، يصرفونهم إلى أنفسهم، وذلك من أجل حرمان أولئك من البيع، وهؤلاء ينفقون السلع. ما أحب وش هالكلام؟ وهذا يقول إن فيه أحد يقول إن زيارة قبر الرسول بدعة، هذا ما هو صحيح يا أخي. إذا دخلت المسجد صل ركعتين وروح وسلم على الرسول وسلم على أبي بكر وسلم على عمر. وهذا يقول ما رأيكم في من يدعي أن إكرام المرأة بأن تسوق السيارة يعني أنها تكرم؟ لا والله هذا من إهانتها ليس من إكرامها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوشك، بدي تفهمون هذا بعد كلكم حديثين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم يعني أمم الكفر كما تتداعى الأكلة على قصعتها، يعني يقول مثل ما يوضع إناء فيه طعام والناس يجتمعون يأكلونه يصيرون دور عليه. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوبكم ويوضع الوهن، تنزع المهابة من عدوكم ويوضع الوهن في قلوبكم. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. والحديث الآخر لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، وفي رواية أخرى حذو النعل بالنعل، وفي رواية أخرى حتى لو أن منهم من أتى أمه علانية لكان منكم من يفعل ذلك. فهذا فيه تنبيه على أن في آخر الزمان أن المسلمين يسيرون خلف الكفار تماما. وهذا يقول ماذا علينا في هذه الأيام أن نعمل لنصرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وكل إنسان يعني على حسب تكون النصرة على حسب استطاعته. وهذا يسأل عن الوسواس، والوسواس علاجه أمران، الأمر الأول قوة الإرادة، والأمر الثاني كثرة الدعاء، هذا من جانب. وفي جانب آخر أذكره لكم لأني ما أعلم إن شخص سألني عن الوسواس وسألته سؤالا إلا أجاب بما هو سبب للوسواس، وذلك أن بعض الأشخاص يستعمل العادة السرية يعني الاستمناء بالفخذ، أو الاستمناء باليد. امرأة تقول لي إن زوجها يبلغ من العمر 50 سنة، فإذا جاء ينام معها استعمل العادة السرية وترك الاتصال بزوجته، والسبب في ذلك أنه كان يستعملها من الأول. وكما ذكرت لكم قبل قليل أن الإنسان إذا اعتاد أمرا من الأمور وتكرر فإنه يألفه ولا يفكر في كونه حسنا أو قبيحا. وهذا يقول منزلي يبعد عن المسجد 2 كيلومتر، وأنا أكثر الأوقات لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وأنت إذا ذهبت إلى المسجد كل خطوة تخطوها يكتب لك بها حسنة ويرفع بها عنك سيئة وخطيئة. ولو أنه لعب كورة ثان تروح لو أنه 20 كيلو، وش هالكلام هذا؟ وهذا يقول يعني الإنسان إذا كان يصلي في مكان فيه أشياء تشوش، لا، إذا أردت أنك تصلي تصلي في مكان. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان لبس خاتما فنظر إليه وهو يخطب فنزعه فقال إن هذا أشغلني، فنزعه وألقاه. الإنسان إذا أراد أن يصلي ما يكون يصلي في مكان فيه أشياء تشوش عليه. يقول أنا رجل تحملت ديون قرابة 100,000 علما بأن مالي مصدره حلال ومصارفه بحمد الله حلال، لا أنني خائف من الموت وتوريط الورثة، ما سبب لضيق صدر واكتئاب وقلق وأرق، وهم رغما علما بأن السبب الأهم في ديوني بناء بيت ومصاريف في حياتي في حياة مباحة وواجبة، فما توجيهكم؟ اسأل ربك، إن الله سبحانه وتعالى يوفي دينك ففي يده، فالله سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض. وهذا يقول هل يلزم الرجل ذنب من زوجته بعدما تسمحه في المبيت إذا تفاهم هو إياها وأسقطت الليلة عن نفسها برضا منها؟ فإنه لا ذنب عليه. أنا رجل تحمل هذا مثل هذا كرر، أديت مناسك الحج وكنت مشغولا في خدمة حجاج، وقد جعلت طواف القدوم وطواف الوداع وطواف الإفاضة طوافا واحد. إذا كنت قدمت إلى مكة وسعيت سعي الحج، إذا طفت للقدوم وسعيت سعي الحج، أما إذا طفت طوافا واحدا وسعيت بعده فإن هذا لا يصح. لماذا؟ لأن أنت طفت طواف الإفاضة وطفت وسعيت، يبقى عليك طواف الوداع عليك فيه فدية، تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع تصوم 10 أيام. إذا رفع الإمام من الركوع ولم يستطع المأموم قول سبحان الله، إذا رفع من الركوع الإمام من الركوع أنت انتظر حتى تقول سبحان ربي العظيم، الواجب مرة واحدة، وإن سبحت 3 أو 10 يكون أفضل. هذا ذاكر يقول من صفات الرسول تحمل الكل، يعني يقول ما معنى تحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق؟ هذه يعني من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعين مثلا الإنسان إذا كان عاجز، وكذلك إذا جاه ضيف فإنه يكرمه، وكذلك نوائب الحق النوائب التي مثلا تنوب الناس يساعد فيها على قدر استطاعته بماله أو بجاهه. هذا يدعو غير المسلمين المسلمين إلى المشاركة في وضع قانون لتحريم انتقاص أو تسفيه جميع المعتقدات بما فيها الدين الإسلامي. الحمد لله فيه كفاية للمسلمين، لأن القوانين الوضعية الآن الذين يضعونها بشر، والله تعالى يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمسلمون عندهم كفاية في دينهم. وهذا يقول كيف تأتي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم بمعنى أن الإنسان يدرس صفاته، يدرس أخلاقه ويطبقها تماما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما حكم من يدخل المسجد بأجهزة جوال مفتوح على نغمات موسيقية ومزامير؟ هذا ما يجوز. هناك ظاهرة انتشرت وهي ظاهرة سيئة دخول، هذا مثله في الأجهزة. وهذا يسأل عن العقيقة، العقيقة عن الذكر شاتان وعن البنت شاة واحدة، والسنة أنها تذبح في السابع، في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، وبعد ذلك ما لها وقت. وكذلك توزع ثلاثة أثلاث، ثلث للفقراء وثلث للجيران والأقارب وثلث يأكله هو، وإذا كان ما يستطيع تبقى في ذمته حتى يستطيع. رجل قدم استقالته من عمله وأخذ جميع مستحقاته، وسؤالي هل هذه المبالغ التي أخذها عليها زكاة؟ لا، هذه ما عليها زكاة من وقت القبض. وهذا يسأل عن المسعى على الجوارب إذا كان في أحدها ثقب، إذا كانت مشروقة ما يجوز المسعى عليها. لدي أخ تزوج بامرأة ليست من قبيلته وقد اكتشفها بعد الزواج منها وله أسبوعان من الآن، فهل يجوز لي أن أطلب منه أن يطلقها؟ لا، لا يجوز لك أن تطلب منه إلا إذا كان فيها قدح من جهة دينها، لكن فيها قدح ما في مانع. وهذا يسأل هل المسافر قصر الصلاة إذا نوى الإقامة 4 أيام فما دون ما في مانع يقصر ويجمع، وإذا نوى أكثر من 4 أيام فلا يقصر ولا يجمع. من كان يؤذي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل بعض المسلمين وهددوه وخوفوه بالضرر والعقوبة وتضاعف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على كل حال الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، يعني حكيم فيما يأمر به، حكيم فيما ينهى عنه. وهذا يقول الحضور المرأة الحائض لحضورها لمجالس العلم في المسجد هذا ما يجوز، تجلس خارج المسجد. هذا مضى الجواب عنه. وهذا يقول سؤالي هو في وهذا يسأل ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو من نار، هل هو خاص بالإزار دون الثوب؟ لا يا أخي، إلا الثوب والإزار على سبيل السواء في الحكم. أعمل مدرسا للقرآن في أحد المعاهد وقد ساهمت في نشر العلم والخير والحمد لله، حتى قال لي أحد زملائي إن آثار عملي باتت واضحة، والسؤال أن هذا المعهد يلزمني أن أحضر بعض الحفلات التي فيها عزف
الموسيقى لا يا أخي. الله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالمجلس الذي يكون فيه معصية لله لا يجوز للإنسان أن يحضره. يقول نحن زملاء نذهب إلى البر أحيانا وفي استراحة بعيدة عن الرياض، ويوجد في الاستراحة حارس مسلم ملتزم ويظهر عليه الخير، وإذا جاء وقت الصلاة نقوم بتقديمه للصلاة، لا يصلي واحد منكم لأنكم ما تدرون عن حقيقته. وبذكر لكم مثال واحد فيه قديم، نصراني جاء للجزيرة العربية قبطي ومتقن اللغة العربية، المهم إنه لابس لباس العرب يعني ثياب وبشت وعقال ومجهز نفسه على أنه ولحيه كل شيء، لكنه نصراني. الشاهد إنه صار عند مجموعة من الناس وحان وقت العصر وقدموه يصلي بهم، فصلى بهم وهو نصراني. فالشخص اللي ما الصلاة ركن من أركان الإسلام، شخص أنت بتقدره يصلي بك وأنت ما تعرف حقيقة لا يتقدم أنت، لكن هذا يدل على عدم الأهمية بالصلاة. واحد في بلد ما صلى بجماعته 15 سنة بدون وضوء، ولهم منهم هو أجنبي، لكن صلى بهم 15 سنة بدون وضوء. الصلاة يعني مهمة جدا. هل الإيش الذي يلزم صاحبه إلى هل المرض الدائم الذي يلزم صاحبه إلى الموت مثل السكر وغير وما أشبه ذلك في حسنات؟ نعم إذا صبر عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خير الله، وإن أصابته ضراء فصبر كان خير الله، وليس ذلك لغير المؤمن. وهذا يسأل يعني الإنسان وشلون يرفع السبة، يرفعها هكذا في التشهد. وهذا يقول أنا أصلي، وهذا في الوسواس، وهذا ذكرناه فيه، قلنا لابد من قوة الإرادة وكثرة الذكر. وهذا يقول الله كيف نوفق بين قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى لن نفرق بين أحد من رسله؟ يا أخي ما في تعارض، لأن لا نفرق بين أحد من رسله هذا من جهة الإيمان، أما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فهذا من جهة المنزلة عند الله جل وعلا. اللي مضى عليه الجواب ما هو. وهذا يقول تأخير صلاة الظهر إلى الساعة وحده ربع ما في مانع، إذا كان مثلا جماعة أو هذا يصلون ما في مانع. وآخر يقول آخر وقت لصلاة الضحى آخر وقت إذا بقي على الظهر مقدار ربع ساعة تقريبا ينتهي الوقت. وهذه حرمة، امرأة تسأل تقول هل أستعمل المناكير؟ المناكير هذه توضع في الأظفار وتمنع وصول الماء في حالة الوضوء، فلا يجوز لها أن تستعملها إذا كانت يعني تبي تستعملها وتتوضأ عليها ما يجوز. وهذه يسأل عن الذهب المستعمل هل فيه زكاة؟ نعم. كثيرة الأسئلة، تكفينا هذا، بارك.
شكر الله لمعالي الشيخ. و لدي بعض التنبيهات. ينبه الأخوة في لجنة التنظيم أن جميع الأسئلة التي لم تطرح سواء كانت من الحضور أو من المشاركين فقد تم التنسيق مع إذاعة القرآن حول عرض هذه الأسئلة على أصحاب الفضيلة العلماء كالمعتاد، فجميع الأسئلة التي وردت لدى الأخوة في اللجنة تجمع ثم تعرض على أصحاب الفضيلة في برنامج إذاعة القرآن الكريم في الأسئلة التي ترد لديهم. المسألة الأخرى، منبه الأخوة على أن محاضرتنا غدا سيكون مع معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة حول